بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصلون بسابقه، ما زلنا مع السلسلة العلمية التربوية المتعلقة بأصول الأخلاق في الإسلام. فضل الشيخ، اليوم نتكلم عن فضيلة الصدق وقبح الكذب.
نعم، حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي وللجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا أحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأحسن الأقوال، وأن يجنبنا سيء الأخلاق سيء الأقوال سيء الأعمال. نعم، ما زلنا مع سلسلة أصول الأخلاق في الإسلام، ومضى حديث بالأمس حول خلق عظيم وهو الصدق، وبينت في حديثي السابق كيف أن الصدق أصل من أصول الأخلاق، وهذا الصدق مظلة في واقع الأمر يستظل بها المسلم، ولذلك جاءت النصوص الآمرة بالصدق والداعية إليه والمحرضة عليه، كلها لتشير إلى أهمية الصدق وقيمته في هذه الملة. وحينما يصدق المسلم إنما يستجيب لربه جل وعلا، فصدقه ليس تحت تأثير مصلحة دنيوية أو منفعة شخصية، وإنما تدين لله عز وجل وتأله له سبحانه وتعالى. وضد الصدق الكذب، وبينت كيفية بينت قبح الكذب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في مسألة الكذب، وأن الإنسان متى ما إن كذب وتحرى الكذب كتب عند الله تعالى كذابا، وأيضا يقود هذا إلى الفجور. أيضا وعدت بالأمس بأنني سأزيد هذه المسألة بيان، وهي ما يتعلق بأقسام الكذب. علمنا حكم الكذب وأنه محرم ولا يجوز، وبينت أن الكذب حتى في القضايا التي مثلا يستعملها الإنسان اعتقادا منه بأنها تكون على سبيل الوعظ، مثل الذي يري عينه ما لم ترى، فإن هذا من أفرى الفرى، من أكذب الكذب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستعمل الكذب في الدعوة إلى الله، لأن الله تعالى قال وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولذلك المسلم دائما صادق في أحواله كلها. والكذب درجات، أعظم الكذب وأخطر الكذب الكذب على الله عز وجل، الكذب على الله عز وجل. طيب، السؤال هنا، وهل يكذب الإنسان على ربه جل وعلا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وصورة ذلك أن يقول هذا حلال وهذا حرام، وهو جاهل لا يعرف الحلال ولا الحرام، وليس هو أهل أن يتصدى لقول هذا حلال وهذا حرام، ولا يمتلك أدوات الاجتهاد والفتوى. ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. ولذلك من الكذب على الله عز وجل أن يقول الإنسان وأن يتصدى لقول هذا حلال وهذا حرام وشيء من هذا القبيل. وللأسف الشديد مما ينكر القلوب ويزعج النفوس، ويعني يجعل الإنسان يخشى على على كثير من الناس هو هذه الجرأة الغريبة التي يقدم عليها بعض رقيق الدين وقليل التقوى وضعيف مخافة الله عز وجل من القول على الله بغير علم، حتى أصبح يعني القول على الله أو الفتوى أصبحت مرتعا لكثير من الناس. وبعض الناس عنده من الجرأة وهو لا يعرف ولا يحسن الوضوء ولا يحسن حتى الصلاة، ومع ذلك يقول هذا حلال وهذا حرام، بل بعضهم جرأته عجيبة، يقول حط هذه في ذمتي أو في رقبتي أو أبدا، يعني من هذا الكلام الذي يدل على جرأة عجيبة، جرأة وإقدام على أمر غاية في الخطورة، كان لئما يهربون منه. الصحابة رضي الله عنهم كانت تعرض الفتوى على أحدهم فيدفعها إلى الآخر والآخر يدفعها إلى الآخر، وهكذا حتى تعود إلى الأول. أبو حنيفة النعمان الفقيه المعروف كان يقول تمنيت أني أجلد على كل فتوى أفتيتها 40 صوتا على أن يكون الأمر كفافا. والإمام مالك رحمة الله عليه بعث أهل الأندلس رجلا 40 مسألة، فأجاب عن 4 مسائل والباقي قال لا أدري، فقال أنت إمام دار الهجرة، أنت كذا وأنا أتيتك وركبت البحر تقول لا أدري؟ قال نعم، أخبر من وراء هذا الجدار أن مالك لا يدري، خوفا من الله عز وجل. الشافعي رحمة الله عليه له مواقف عجيبة في قضية التورع وترك قضية الجرأة على الفتوى، حتى أنه كان يقول أنا لا أبيح ولا أحل أحدا رأى فتوى لي تخالف النص ولو بعد وفاتي، حتى أن الأئمة أئمة الشافعية بعضهم يخرج له أقوال يقول رجع عنها الشافعي بعد وفاته. لماذا؟ لأنه وضع قاعدة وشرط له أنه إذا صح الحديث فإنه يقول به ولو بعد وفاته. أحمد بن حنبل هذا إمام أهل السنة كان يسأل المسائل فيردها ويقول لا أدري، وحتى أنه كان يقول من جملة ما يقول أجبن عنها. فالمقصود بأن الكذب على الله عز وجل صورته في واقع الأمر تتمثل في مثل هذه الجرأة الغريبة العجيبة من بعض الناس حينما يقدمون على قول هذا حلال وهذا حرام. أيضا يأتي في المرتبة الثانية من حيث القبح الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يكذب الناس على النبي؟ الجواب نعم. كيف ذلك؟ بترويج الأحاديث المكذوبة والضعيفة والموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول عليه الصلاة والسلام إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام من لم يقل من أو من قال علي ما لم أقل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا قد مر معنا الحديث بالأمس إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو أن يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ما لم يقل. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر كثيرا من أن يتقول الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه جاء في حديث قال إياكم، يقول عليه الصلاة والسلام لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يحذر المسلم من ترويج الأحاديث الضعيفة والمكذوبة والموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن زمننا هذا يعني أصبح نشر الأشياء من السهولة بمحل ومكان، نشر عبر هذه الوسائل. فأنت إذا وصلك حديث أنت لا تعرف صحة الحديث من عدم صحته، فلا يجوز لك أن تبادر إلى نشره وتوزيعه وإشاعته بين الناس، لأن كل من وصله هذا الحديث من طرفك فإنه سيكون عليك من الوزر على قدر هذا الانتشار لهذه الأحاديث المكذوبة والموضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يحذر الحذر كله من أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر ما يتعلق بالكذب على الوالدين، فربنا جل وعلا عظم شأن الوالدين وبين مكانتهما وحقوقهما حتى قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والآيات في هذا كثيرة. ولذلك الكذب على الوالدين ليس ككذب على غيرهما، وذلك لما لهما من الحق والمكانة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا الكذب على الناس، الكذب في الحديث على الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من خصال المنافقين الكذب، الكذب يقول عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أول شيء ذكر قال إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. ولذلك الكذب في الحديث، الكذب في الحديث هذا والعياذ بالله خصلة ذميمة وقبيحة لا تليق بالمسلم الذي أمر بالصدق وأمر بالنزوع إلى قول الصدق والحق. أيضا من الأمور التي منتشرة الآن بين الناس ما يتعلق في مسألة الكذب في المزاح. تعرفون بأن عندنا مزاح محمود ومزاح مذموم. صحيح. المزاح المحمود الذي كان يمارسه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يقول إلا الصدق والحق، ما كان يقول إلا الصدق والحق، وكان يضحك أصحابه عليه الصلاة والسلام ببعض الكلمات. يعني مما ورد عنه أنه قال لغلام قال يا ذا الأذنين، وكان يقول قال لامرأة زوجك الذي في عينه بياض، فولد قالت لا يا رسول الله، وقال لرجل قال إن لما قال يعني احملني قال إن حاملوك على ولد الناقة، وحتى الصحابة قالوا يا رسول الله نراك تمزح، قال نعم ولا أقول إلا حقا أو صدقا. الكذب المزاح المذموم هو المشتمل على الكذب والاختلاق والاختراع، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ويل للذي يحدث القوم بالحديث فيكذب ليضحكهم، ويل له ويل له ويل له ويل له واد ويل واد في جهنم، نسأل الله العافية. وقيل بأنها كلمة زجر ووعيد، أيضا كلمة وعيد وتهديد. أيضا جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها أبعد من السماء، ألا هل عسى رجل منكم أن يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسقط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار. ولذلك ينتبه الإنسان في هذا الأمر، لأن هناك أشياء تغري الإنسان في مسألة الكذب والمبالغة في ذلك. ونحن نتحدث في هذا السياق ممكن أنبه إلى بعض الأشياء المتعلقة في مسألة الرخصة في يعني الكذب، يعني هل يجوز الإنسان أن يترخص بالكذب أحيانا؟ هذه في واقع الأمر تندرج تحت قاعدة عظيمة، وهي قاعدة ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما، أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني مثلا أذن النبي عليه الصلاة والسلام ورخص الكذب مثلا في ثلاث، يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل الكذب إلا في ثلاث: الرجل يحدث امرأته، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. لاحظ الكذب الذي بين الزوجين هو أن المقصود منه ماذا؟ استصلاح قلب المرأة وتطيب نفسها وخاطرها وتحبيبها إليه، وذلك بالثناء عليها مثلا بما قد لا يكون فيها، أو مثلا وصفها بالجمال وقد تكون على خلاف ذلك أو دون ذلك. ولذلك في الحديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل علي جناح أن أكذب على أهلي؟ قال لا، فإن الله لا يحب الكذب. قال يا رسول الله أستصلحها وأستطيب نفسها؟ قال لا جناح عليك، لا جناح عليك. يعني بمعنى أنك في مثل هذه الصورة والحالة إذا احتاج الإنسان، كذلك في الحرب، لأن الحرب خدعة، وأيضا ما يتعلق الإصلاح بين الناس، يعني بقاء الفرقة والشقاق والنزاع والتدابر والتشاحن بين الناس مفسدة كبيرة. فلما يدخل شخص فينمي خيرا ويقول خيرا، وفي في في مثل هذه يعني في فيما يتعلق بالطرفين، هنا يردم هو كبيرة حصلت بين المتخاصمين أو يقرب المسافات بينهم وقد تباعدت، هذا مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يستخدمها الإنسان في كل شيء فهذا مما لا يجوز. هذا باختصار وعجالة، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال، وأن يجنبنا وإياكم الكذب، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، تواصلوا معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور بصحبة ضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضل الشيخ، معنا هذه المكالمة الأخ هشام، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤالين يا شيخ يحيى.
تفضل يا هشام.
السؤال الأول، أنا دخلت المسجد قبل المغرب 10 دقائق وصليت ركعتين تحت المسجد، هل دي صحيح ولا لا؟
نعم.
السؤال الثاني، الفضل بس يعني فضل الأربع ركعات اللي هم قبل الظهر وبعد الظهر.
نعم.
وهل هم يعني مثلا المقصود اللي هم بين الأذان والإقامة، ولا هو قبل الظهر قبل الأذان؟
أيوة،
شكرا.
طيب يا
الله خير.
هشام بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ هشام يقول دخل المسجد قبل أذان المغرب 10 دقائق فصلى التحية وجلس، هل ما فعله صحيح؟
الحمد لله، نعم ما فعله صحيح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
نعم.
والوقت الذي دخل فيه صحيح هو وقت نهي، لكن المقصود بمنع الصلاة في هذا الوقت النفل المطلق.
أيوة.
أما النفل الذي له سبب مثل دخول المسجد مثلا، هذا سبب، يعني الصلاة الآن سببها كون المصلي دخل المسجد وأراد الجلوس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والصحيح الراجح من قول أهل العلم أن الصلوات ذوات الأسباب يجوز صلاتها في أوقات النهي الذي وقته متسع، وهو من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح، ومن بعد صلاة الشمس بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه يجوز لصلاة ذوات الأسباب. أما إذا دخل قبل الغروب بدقيقة دقيقتين فأنا أنصحه بأن لا يفعل، وإنما ينتظر، والانتظار يعني يحتمله الإنسان، استطيع أن يقف دقيقة دقيقتين ثلاثة، لأن هذا الوقت النهي فيه شديد، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبين بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأن المشركين يسجدون لها، فينتظر. أما 10 دقائق كثير، 10 دقائق وربع ساعة كثير. نعم.
طيب شيخنا، هنا السجود، سجود التلاوة إذا كان في وقت من أوقات النهي، هل أجزاء الصلاة تدخل في النهي؟
الحمد لله، نعم. بالنسبة لسجود التلاوة، في أصح قول أهل العلم أيضا أنه يجوز أن يسجد للتلاوة في وقت النهي، لكن إذا كان النهي شديدا مثل عند طلوع الشمس أو عند غروبها فلا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام سد وحسم هذه الذريعة حتى لا يكون هناك تشابه بين المسلم وبين غير المسلم. والصواب من قول أهل العلم بأن سجدة التلاوة ليست صلاة، لأنها لا تشتمل على جميع ما تشتمل عليه الصلاة، وإنما سجدة مستقلة لها سبب وهو المرور بسجدة التلاوة. ولذلك لو سجد الإنسان وهو على غير وضوء سجود صحيح والحمد لله، ولو سجد أيضا وما استطاع الاتجاه للقبلة مثلا يجوز، الأمر في هذا واسع بالنسبة لسجدة التلاوة.
شيخنا، ما يفعله البعض من السجود للدعاء؟
الحمد لله، يعني بالنسبة للدعاء له أحوال. الحال الأولى أن يكون في الصلاة، فإذا كان في الصلاة فإن أفضل مكان له هو السجود لقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على الدعاء في السجود، قال في أكثر من 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 يعني ورد عنه أكثر من حديث قال فقمن أن يستجاب له، قمن يعني حري أن يستجيب الله لكم، لأن حالة السجود حالة تذلل وخضوع لله عز وجل. وأيضا بعد التحيات قبل السلام، أيضا هذا مما ورد فيه في الصلاة أنه يدعى، النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه بماذا يدعون. أما إذا كان خارج الصلاة فإن الإنسان يدعو من دون سجود، فيرفع يديه ويدعو الله عز وجل. أما أنه يأتي بسجدة ليدعو فيها سجدة منفصلة انفصالا كاملا وليس لها سبب إلا الدعاء، فهذه بدعة، هذه ليست معروفة. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدعو سجد، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا أن يدعو سجد، ما كان يفعلون هذا الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من أكثر من وجه أنه دعا في المقبرة، ولم يعرف ولم ينقل عنه أنه سجد ليدعو. دعا في بيته عليه الصلاة والسلام ولم يثبت ولم يرد، فضلا عن كونه يثبت لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد ليدعو. دعا في المسجد فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لأجل الدعاء. دعا عند الزوراء مكان معروف قريب من المسجد فلم يسجد لأجل أن يدعو. دعا مستسقيا على المنبر فلم يسجد لأجل أن يدعو. فيتنبه الإنسان. ولذلك أشكرك على هذا السؤال، لأنني حقيقة لاحظت بعض المسلمين تجده يسجد فتسأله لماذا تسجد، يقولك سجدة شكر، شكر لأي شيء، يقول هكذا شكر لأني أنا أشكر الله. هذا غلط. سجدة الشكر تكون إما لحصول محبوب أو لدفع مرهوب، يعني في تجدد نعمة أو دفع نقمة، لأن الرسول ما سجد طوال حياته، الصحابة ما سجدوا. فإذا جاءك خبر طيب تسجد شكر لله، وإذا جاءك خبر سيء دفع الله عنك خبر سيء، دفع عنك الله شر كبير، جاءك خبر بأن الله صرف عنك شرا كبير، تسجد لله شكر. كذلك بعض الناس تجده يقول لك أدعو، يسجد ليدعو. طيب من وين، أين الدليل؟ هذه عبادة، فما في الدليل. ولذلك يتنبه الإنسان يرفع يديه فيدعو من دون السجود.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام متواصلون معكم عبر هذا اللقاء، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-6000-600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. معي هذه المكالمة. محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا محمد تفضل.
كيف حالكم يا شيوخنا الكرام؟
الله يحفظك يبارك فيك.
الله يبارك فيكم. عندي استفسارين طوال لي بعمركم.
تفضل الله يحفظك.
الاستفسار الأول بخصوص بعض الوكالات، وكالات السيارات أصبح عندها نظام رهن السيارة، رهن السيارة، إن ترهن السيارة عندها وأنت تمول لك هي نفسها السيارة، عندها قطاع مالي داخلي في المعرض، فتمول لك السيارة وتكون السيارة مرهونة عندها، لكن سعر السيارة طبعاً بيختلف، بيرتفع سعر السيارة قليلاً. ففي هذه الحالة شو بيكون حكم إن تمويل السيارة من خلال هذه الوكالة، وعلماً بأن السيارة تم تحت اسم الوكالة ما يكون باسم الشخص نفسه؟ هذا السؤال الأول.
يعني تبيعك السيارة وتبقى مرهونة عند البنك؟
صحيح، لا تكون مرهونة عند الوكالة، هذا
عند الوكالة
المالي داخل الوكالة نفسها.
يعني التمويل من الوكالة،
من الوكالة. هذا السؤال الأول.
طيب
السؤال الثاني، أنا بغيت نصيحة من الشيخ بخصوص بعض الشركات اللي بدها تطلع اليوم وتستهدف الشباب. شركات هاي تبيع منتجات نقدر نقول مواد هي يسمونها اللي هي مكملات غذائية. فالتاجر بهاي الطريقة إن هي تعطي الشباب تحفيز مادي على أساس أن تروج للمكملات المكملات الغذائية هذه. هذه المكملات قد تكون فيها أضرار، تسبب أضرار للشخص اللي هو بيستخدمها، لكن الشاب هذا ما يعرف بأضرارها، فينجرف وراء الاستفادة المادية ويبدأ يروج لها.
يبدأ يروج
بالضبط بسبب الحافز المادي. أنا أبغي نصيحة الشيخ في هذا الموضوع.
وطبعا هذه المكملات ما تكون مرخصة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
للأسف لما تروح تتأكد من الترخيص يكون في ترخيص للشركة ولكن ليس
للمنتج المعين. نعم
نعم.
طيب يا محمد.
نعم
حياك الله.
بارك
الله فيك، تسمع إن شاء الله. إذن فالشيخ نكمل إجابة على الأسئلة. الأخ هشام سأل عن فضل الركعات الأربع التي قبل الظهر والأربع بعدها، وهل المقصود بهذه الركعات التي تؤدى بين الأذان والإقامة أم قبل الأذان؟
نعم الحمد لله. بالنسبة للسنن الراتبة القبلية والبعدية، فإن السنن الراتبة القبلية لا تكون إلا بعد الأذان، فأي صلاة يؤديها المسلم قبل أذان الظهر إنما هي من صلاة الضحى، لأن وقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، هذا هو وقت الضحى. وأما السنن الراتبة فهي من بعد أذان الظهر، من بعد أذان الظهر. الأمر الثاني بالنسبة للسنن الرواتب، ورد فيها حديث، منها حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وأيضا حديث إحدى أمهات المؤمنين. وفصل النبي عليه الصلاة والسلام هذه السنن بقوله ثنتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وثنتان بعد الظهر ثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء. وورد أيضا أحاديث في فضل بعض الركعات، مثلا في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء أيضا، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر حرم الله لحمه على النار، هذا يدلنا على فضل هذه الركعات. ولذلك نجد العلماء لهم كلام وبحث طويل في ما يتعلق بالأربع التي بعد الظهر، هل هي نفس الأربع التي قبل الظهر من السنن الراتبة؟ في كلام طويل، الذي يظهر بأن الأربع التي قبل الظهر هي من السنن الراتبة، نوافل الراتبة، وما بعدها ليس منها. ولذلك يكون مجموع هذه الركعات أن يصلي الإنسان إذا احتاج إلى ذلك، وإذا كان يتيسر له الوقت أربعة قبل الظهر، ثم يصلي صلاة الظهر أربع ركعات، طبعا أربعة قبل الظهر ركعتين ركعتين، ثم يصلي صلاة الظهر ثم يصلي ركعتين السنة الراتبة، ثم يصلي بعدها أربعا، هذا هو الأكمل والأفضل، هذا الذي جمعه بعض العلماء من خلال هذه النصوص. ولذلك من واظب على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد الظهر لم تمسه النار، وجاء في لفظ حرم الله لحمه على النار. وورد في حديث بالنسبة التي قبل العصر، وهي ليست من السنن الرواتب، وهي فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. نعم
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. على 6688 أحد الأخوة يسأل عن أصحاب الإعاقة ممن إعاقتهم عقلية، يسأل عن مصيرهم يوم القيامة.
الحمد لله. بالنسبة لمن فقد عقله سواء من المجانين أو عنده تخلف عقلي يحكم عليه بأنه غير مكلف، فإن حكمهم واحد فيما يظهر والله تعالى أعلم، أنهم يتبعون آباءهم. وبعض العلماء يرى بأن الله تعالى يبعث لهم نبيا يوم القيامة، من أجابه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. لكن الذي يظهر بأن هؤلاء المجانين أو مثلا الذين عندهم يعني ما يسمى بفقدان العقل، أو مثلا بشرط أن يكون غير مدرك، هؤلاء يتبعون آباءهم، يعني يدخلون الجنة بإذن الله. وبعض العلماء يرى بأنهم يمتحنون يوم القيامة، يبعث الله عز وجل لهم نبيا، فمن أجابه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، ما زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل. يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688، إذن 6688 لأسئلتكم عبر الرسائل النصية القصيرة، سواء لمشتركي اتصالات أو دو. فالشيخ، هنا تكملة لسؤال الأخ، هل ورد ما يدل على أنهم يشفعون لأهليهم هؤلاء الذين فقدوا عقولهم يوم القيامة؟
الحمد لله، والذي يظهر الله أعلم بالنسبة لمن مات وهو غير مكلف، أنا لا أحفظ نص في هذا، لا أحفظ نص أنهم يشفعون أو يشفعون في هذا، يشفعون لأهليهم، ما يحضرني الآن. لكن المسألة التي يذكرها العلماء في أن هؤلاء طبعا ما دام أنهم غير مكلفين فإنهم إذا كانوا مسلمين يتبعون آبائهم، وإذا كانوا غير مسلمين قالوا يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يبعث إليهم نبي. يعني إذا كان آبائهم من غير المسلمين وهم مجانين أو فقدوا عقولهم في الدنيا، فإن الله تعالى يبعث لهم نبيا، فمن أجابه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يعني ترتيب المسألة كالتالي: إذا كان المجنون من أهل الإسلام مثلا فليدخل الجنة تبع لوالديه، أما إذا كان المجنون من غير أهل الإسلام فهناك قول لبعض العلماء، وهو الذي يرجحه كثير من أهل التحقيق، على أنه يبعث إليهم نبي يوم القيامة ويدعوهم إلى الإيمان والتوحيد والإسلام، فإن أجابوه دخلوا الجنة وإن عصوه دخلوا النار. هذا على التحقيق، والله تعالى أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة أبو خالد. طيب شيخ، يعيد الاتصال أبو خالد، لعلنا فقدنا الاتصال معه. الأخ محمد شيخنا سأل عن معاملة من معاملات البيوع التي تقوم بها بعض وكالات السيارات، من أنها تمول السيارة داخليا وتبقى السيارة مرهونة. شيخنا، هذه المعاملة، ما أدري لعل الأخ محمد لو يتواصل تحت الهواء يشرحها بشكل أوسع.
نعم، الحمد لله. أولا لابد حقيقة من الاستفصال عن بعض المسائل في قضية هذه الجهة الوكالة، يعني كيف ترهنها، وهو يعني من هو الوسيط الآخر، هل هو مصرف مثلا أو غير ذلك. فإذا حب أن يتواصل تحت الهواء نعم، يأخذ الرقم إن شاء الله ونفيده.
نعم، نأخذ أبو خالد أيضا. تفضل أبو خالد.
السلام عليكم صاحبي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين الله يخليك.
تفضل، الله يحفظك.
جزاك فضلك. السؤال الأول، أنا كل ليلة أصلي الشفع والوتر.
نعم.
هل يجوز أن أصلي مثلا الشفع وخلي الوتر آخر الليل؟
طيب.
زين. وفي سؤال ثاني أنا بعد سألت أحد المشايخ.
نعم.
هل يجوز يعني للزوج أن يقول زوجتي غيري في يعني في خلقة ربه شيء، مثلا سوي تجميل في أماكن كذي، هل يجوز هذا ولا لا؟ أنا سألت قاضي شرعي قال لي يجوز إذا مثلا الزوج يقول لزوجته.
نعم.
يجوز، فلا أعرف.
طيب يا أبو خالد،
فهمت سؤالي واضح طبعا.
طيب لعلك طيب يعني السؤال هذا لعلك تتواصل مع الشيخ تحت الهواء، أظن يعني سؤال خاص نوعا ما.
خاص هذا، أيوة.
طيب، فيكون تحت الهواء أفضل. جزاك الله خير يا أبو خالد، بارك الله فيك، حياك
الشيخ.
إن شاء الله راح يعطيك إياه المخرج إن شاء الله، بارك الله فيك. نأخذ أبو عبد الرحمن أيضا. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو عبد الرحمن.
أمسي عليك وعلى فضيلة الشيخ الفاضل الدكتور فرحان العنزي، الله يوالي الصحة والعافية إن شاء الله.
مرحبا
فضيلة الشيخ، عندي سؤال، هل يجوز قراءة القرآن بالحفظ وأنت ليس على طهارة ووضوء؟
نعم.
وجزاك الله خير.
طيب،
مبارك.
حياك الله، بارك الله فيك. إذا فضل الشيخ نجيب ونكمل إجابة على الأسئلة. الأخ محمد طلب منكم توجيه نصيحة لبعض الشباب، ولعله يقصد بعض مشاهير التواصل الاجتماعي، من ترويجهم لبعض المنتجات من المكملات الغذائية دون إدراكهم لخطورة بعض هذه المنتجات، فقط يعني الناحية المادية أو ما يدفع له من مبالغ حتى يروج عن هذه المنتجات. ما نصيحتكم لمن يقوم بالترويج للمنتجات عموما؟
الحمد لله، لابد أن يعلم كل إنسان أنه إذا روج لشيء أو أنه نشر شيئا فإنه إما أن يكون له أو عليه، وهذه في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة.
صحيح.
ولذلك الإنسان لما ينشر مثلا حديث وهو لا يعلم ولم يقف على صحته، فهذا إما أن يكون يعني عليه أو له. ولذلك ما أعتقد أن إنسانا يرغب في أن يعني يأخذ السيئات ويقع في الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال ترويج بعض الأحاديث. فالحل السليم أنه يراجع أهل العلم قبل أن ينشر هذا الشيء. لو جئنا إلى ما يتعلق بخصوص السؤال، كذلك فيما يتعلق بهذه الأشياء، يعني بعض الناس الآن قد يدل الناس على منتج معين أو على مكمل غذائي أو على شيء، هو حريص على كسب المال أو أن يأخذ نسبة معينة وكذا، هو لا يعرف أن هذا هل هو نافع أم ضار، هل هو نافع لبعض الناس وضار لبعض، ما يدري. أنا أذكر أن رأيت مقطع نشروا فيه شيء من الأشياء ويوصون به، فقام بعض الناس فنشر مقطع قال يعني يتحسب على هؤلاء، يقول هؤلاء سببوا لي فشل كلوي. هي نعم، يقول يعني أقنعوني من خلال مقطع جميل ومن خلال أسلوب منمق، يقول فاتبعت هذا وسببوا لي فشل كلوي. من الناس من يعني حصل أيضا تسبب له إشكالات في الصدر وفي الرئتين، ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يكون همهم الأساس هي الدنيا والحرص على المال وجمع المال، لا، يكون قصدهم وغرضهم إيصال النفع للآخرين، وهذا لا يتم يعني بمثل هذه الفوضى بمثل هذا العبث، لا، وإنما يتم مثل ما ذكرت الآن مثال قضية الترويج الأحاديث. لازم تراجع أهل العلم، كذلك في المقابل تراجع أهل الطب أو الاختصاص، وأعتقد في مراكز يعني مسؤولة في الدولة في قضية الترخيص لمثل هذه المنتجات أو المكملات، والوصول إليها أعتقد سهل جدا. فنصيحة يعني لهؤلاء أن يتريثوا وأن يستأنوا من خلال مثل هذه الإعلانات، وأن يسألوا الجهات ذات الاختصاص، هذا الذي أنصحهم به.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو خالد شيخنا يسأل عن الشفع والوتر، يقول هل له أن يصلي الشفع في أول الليل ثم يؤخر الوتر إلى آخر الليل؟
الحمد لله، نعم، يجوز تقسيم صلاة الليل على أجزاء الليل، يصلي أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل. أهم شيء يجعل آخر صلاته من الليل وترا، لأن هذا هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فإذا صلى أول الليل الشفع مثلا وقال أنا أصلي الوتر آخر الليل، ما في بأس.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. أبو عبد الرحمن يسأل عن قراءة القرآن بلا طهارة، مجرد قراءة من الحفظ.
الحمد لله، يجوز ذلك يا أخي الفاضل. الله عز وجل سهل مسألة قراءة القرآن ويسرها، ولذلك الإنسان الذي عليه حدث أصغر وأحب أن يقرأ القرآن من دون لمس المصحف جائز ولله الحمد. بل أزيدك أن بعض العلماء يقولون يجوز له مس المصحف أيضا، لأن معنى قول الله عز وجل أو تفسير قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، قالوا هؤلاء الملائكة، والضمير في يمسه يعود إلى اللوح المحفوظ. ولذلك أخي الفاضل إذا كنت تريد أن تقرأ القرآن من حفظك فيجوز حتى ولو لم تكن على طهارة. الذي منعه جمهور العلماء أن يكون جنبا، فإذا كان جنبا قالوا لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، لأن حدث الجنابة وقت يزول بالاغتسال، فما في بأس. بارك الله فيك بالنسبة للسؤال اللي ذكرته.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة أبو حسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
الله يحييكم. عندي للشيخ سؤال، سلمك الله، يعني صار عندي شوية التباس، يعني الحديث المعروف أن أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء.
نعم.
فأنا عندنا إمام، يعني مؤقت إمام في إجازة وموجود يعني يصلي بين فترة وأخرى، فشفت أن يعني القدمين يعني تلامس الأرض الأصبع يعني بس من ظهر القدم، فقلت حق الإمام أن يعني هل سجده صحيح؟ قال لي نعم، طالما أنه ما يرفع يعني أصبعه من فوق الأرض إذا صحيح، سواء كان على بطن القدم ولا على رأس القدم ولا على ظهر القدم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا طويل العمر هو سؤال ما تعقيب.
نعم.
ما يعني يسأل عنه الأخ محمد، سمعناه طبعا كل المتابعين يسمعونه فيحبون يعرفون الجواب، أما إذا كان على الخاص لأن موضوع عام مو بخاص، يعني فيما يتعلق ب يعني شراء سيارة.
طيب هذا لا، نحن طلبنا استيضاح يا أبو حسين.
صحيح.
يعني ما يصير اليوم نحن نفتي عن موضوع.
طيب أبو حسين، أنت عندك سؤال حول هالمسألة بشكل مفصل؟
لا أنا ما عندي الحقيقة، بس أنا فهمت من السؤال أن التمويل ما في جهة يعني وسيط، إنما الوكالة نفسها هي اللي تمول، هذا اللي هو تفضل به يعني.
أي نعم. لذلك يعني الشيخ
قصدي إذا سأل على الخاص لو تعطونا فيما بعد يعني الجواب على العام يكون ممتاز.
طيب إذا 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 رد واتصل بالشيخ أكيد الشيخ إن شاء الله راح
حاضرين
يعمم الفائدة.
حاضرين.
شكرا أبو حسين، بارك الله فيك على حرصك. طيب معنا أيضا مكالمة أو نجيب شيخنا.
طيب
الأخ أبو حسين يسأل عن الحديث الذي ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بالسجود على سبعة أعضاء، يسأل عن الإمام يقول يسجد على ظاهر أصابع قدميه وليس باطنهما.
الحمد لله. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر الجبهة والأنف وباطن الكفين، كفي اليدين والركبتين والقدمين. القدر المجزئ بالنسبة للقدمين أن يضعهما على الأرض، هذا القدر المجزئ، لكن السنة أن يمكن باطن القدمين وليس ظاهر القدمين من الأرض، هذه السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف سجوده أنه كان يمكن باطن أصابع قدميه، يعني بمعنى يبالغ في جعل قدميه على الأرض، لكن لو وضع أطراف أصابع قدميه وضع ظاهر أصابع قدميه أجزأه الحمد لله، يعني خرج من الخطر مثل ما يقولون، يعني صلاة إن شاء الله بعيدة عن الخطر، لكن السنة أن يضع باطن أصابع قدميه على الأرض، ولكن لو وضع أطرافها أو ظاهرها كما ذكرت قبل قليل بأن الصلاة صحيحة والحمد لله.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 تسأل إحدى الأخوات، تقول إنها مصابة بالشلل النصفي ولا تشعر بالمنطقة السفلية من بدنها من الحوض إلى القدمين، فتسأل إذا توضأت أو إذا كانت في الصلاة فخرج منها الريح أو خرج منها أو تبولت لا إراديا، كل ذلك لا إراديا، فهل صلاتها صحيحة أم يجب عليها الإعادة؟
الحمد لله، أسأل الله جل وعلا أن يكتب لك الأجر والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، وهذا شأن أهل الإيمان، فالله تعالى يبتلي أحبابه، ولذلك هذا الصبر على هذا الابتلاء إن شاء الله يعوضك الله عز وجل الجنة. الأمر الثاني، ليس عليك شيء أخت الفاضلة ما دام أنك لا تشعرين بما يخرج منك في هذا في الحالة هذه، فأنت تتوضئين ثم تدخلين الصلاة مباشرة، يعني الآن لما تريدين الصلاة تتوضئين وتدخلين مباشرة، لو خرج ريح أو بول أو أي شيء فلا شيء عليك في ذلك، لأنك لا تستطيعين التحكم في مثل هذا الأمر، وهذا فوق قدرتك وطاقتك، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم
شيخ، هنا يعني من سؤال الأخت، شيخ أنا أطلب منك توجيه النصيحة للأصحاء الذين يفرطون في صلاتهم.
والله صدقت يعني ما شاء الله، اللهم بارك. هذه الأخت الفاضلة يعني مصابة بشلل نصفي ومع ذلك حريصة على صلاتها وعلى دينها وحريصة على وضوئها وطهارتها، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب له الأجر. وللأسف في المقابل نجد يعني تفريط في الصلاة من كثير من الناس الذين عافاهم الله وغذاهم بالنعم وأسبغ عليهم المنن، ومع ذلك تجد للأسف الشديد عندهم من التفريط الشيء الذي يعني حقيقي يعني يجعل الإنسان يخاف عليه من عقوبة الله عز وجل. ولذلك أنصح إخواني الذين من الله عز وجل عليهم بهذه النعمة أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يستجيبوا لله جل وعلا. فالشكر شكر الله عز وجل يكون بإقرار القلب واعترافه وبقول اللسان الحمد لله والشكر لله وبعمل الجوارح والأركان. والله عز وجل خلقنا في هذه الدار للعمل والعبادة والاجتهاد. يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قل جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونحن حينما خلقنا في هذه الدار خلقنا للعمل ثم الانتقال عنها، وهناك جزاء، دار جزاء ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. رزقنا الله وإياكم الجنة. فالواجب على المسلم أن يتق الله وأن يخاف الله. الصلاة هذه التي فرضها الله عز وجل لا تأخذ من وقتك يعني شيئا إلا اليسير، وهي في مجملها لك لا عليك، يعني كلها في مصلحتك وفي ما يعود عليك بالنفع الديني والبدني والروحي والنفسي والعقلي والاجتماعي. ويوم القيامة هي سبب من أسباب دخولك الجنة بإذن الله. فالواجب على المسلم أن تكون له عناية في مسائل الصلاة. للأسف الشديد خف ميزان الصلاة عند كثير من الناس، أصبح الناس الآن همهم الدنيا، ولذلك آخر ما يفكر فيه الصلاة. حتى للأسف بعض الموظفين الآن يعني يأتي إلى البيت في الليل ثم يبدأ يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وينك عن الصلوات هذه؟ قال والله عمل، ويقول لك العمل عبادة، يعني يحاجك، وهو في العمل يأخذ ساعة يسمونها بريك ويروح الحمام أكرمكم الله، أكرم الله المستمعين والمستمعات، يقعد ربع ساعة وثلث ساعة، وبعضهم يذهب إلى أماكن التدخين يقعد 10 دقائق وكذا. هذه ما يناقش فيها، لكن لما تجي تقول لها الصلاة يقول لك يا أخي العمل عبادة. طيب ما حد قال أن العمل مو بعبادة، لكن حق الله عز وجل أبدأ وأولى. ويجب على الإنسان يتنبه لمثل هذا. يؤلمني حقيقة كثيرا أني أسمع سؤال يقول لك والله أنا آتي، أو امرأة تقول زوجها يأتي في الليل يبدأ يجمع الصلوات هذه. يعني هل أنت واثق من أنك ستعيش حتى الليل لتجمع يعني هذه الصلوات؟ ذمتك مشغولة بهذه الصلوات والله يطالبك بها؟ الآن شوف شباب في ريعان الشباب يذهبون إلى الدار الآخر، ما نفعتهم الصحة ولا عنفوان الشباب ولا كذا. فنصيحتي لنفسي وإخواني أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يؤدوا أوامر الله عز وجل. هذه الدار دار عمل، دار اجتهاد، دار يعني بذل والتفات، لأن الإنسان لا يمكن أن يرتاح إلا إذا وضع قدمه في الجنة. هذه الدنيا دار، كما قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة يسأل يقول إذا قال بلسانه سيصوم أيام النافلة أو نوى بقلبه ولم يتمكن ماذا يلزمه؟
لا يلزمه شيء. إذا قال أنا سأصوم أيام النفل الاثنين والخميس وما صام ما عليه شيء، أو نوى بقلبه ما عليه شيء، غير ملزم، لأن هذه لم تجب عليه بأصل الشر، إلا إذا قال نذر علي أو لله علي يلزمه ذلك. أما إذا قال هكذا وعد غير ملزم.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حمد البلوشي ومن الإخراج علي البلوشي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.